حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أيها المسلمون، احذروا من الغيبة، احذروا من سب الناس في غيبتهم، احذروا من أكل لحوم الناس حتى وإن كان فيهم ما تقولون. فلقد مثل الله عز وجل هذا بأقبح مثال، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فهل تجدون أقبح أو أبشع من شخص يجلس إلى أخيه الميت فيقطع جيفته قطعة قطعة ويأكلها؟ هل تجدون أحدا يمكن أن يطيق ذلك؟ إن الذي يغتاب الناس هو الذي يطيق ذلك. فاسمعوا قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وإنه لا يبعد أن يعذب الإنسان الذي يسب أخاه في غيبته، أن تقرب إليه جيفته يوم القيامة فيعذب بها، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. أيها المسلمون، إن أمر الغيبة أمر عظيم وخطر جسيم. إنها كلمة تقولها في أخيك تعيبه بها، ولو مزجت بماء البحر لمزجت. فاتق الله أيها المسلم، فلقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أيها المسلمون، إن بعض الناس الذين ابتلوا بالغيبة إذا نصحهم الناصح قال: أنا لم أقل إلا ما هو فيه، ولقد ضل هذا سواء السبيل، لقد ضل من تعلل بهذه العلة سواء السبيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغيبة قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأكثر الناس يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون. لو أنك سألته فقلت: هل تشهد عليه بما قلت فيه؟ لقال: لا أشهد. أفلا يتقي الله هذا؟ أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أفلا يعلم أنه سوف يحاسب عن كل كلمة قالها؟ أفلم يكن لا يرضى أن يقع أحد في عرضه، فكيف يرضى أن يقع هو في أعراض الناس؟ أما يخشى هذا الذي يقع في أعراض الناس أن يفضحه الله في الدنيا قبل فضيحة الآخرة؟ أيها المسلمون، إن غيبة إخوانكم المسلمين إنها إهداء لأعمالكم الصالحة إليهم، فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنيا أو يحللوكم أخذوا من أعمالكم الصالحة في الآخرة، فإن فنيت أعمالكم الصالحة أخذ من أعمالهم السيئة فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب الآخرين، وإذا كنتم صادقين في إخلاصكم ونصحكم فأصلحوا عيوب إخوانكم ولا تشيعوها وتشهروها. إذا رأيت من أخيك ما يقدح فيه فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه، لتكون من الناصحين لا من الفاضحين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا في عهده فعطشتا عطشا شديدا كادتا تموتان من العطش، فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يقيئا فقاءتا دما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. أيها المسلمون، إن هذا لداء عظيم، وإن هذا الداء ليكون أعظم إذا كان ذلك في أهل العلم وفي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن ذلك يكون أشد وأشد، لأنه يفضي إلى هدم صرح عظيم جعله الله لهذه الأمة، ألا وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس إذا ساءت ظنونهم في الداعين إلى الخير وفي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يكادون يقبلون منهم شيئا، وصغروا في أعين الناس وانحطت قيمتهم وميزانهم بين الناس، فكان هذا الذي اغتابهم كان آكلا للحومهم بغير حق، وكان سببا لانحطاط رتبتهم التي بها قوام الدين والدنيا، فإن قوام الدين لا يقوم، فإن الدين لا يقوم إلا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا انهدم هذا الصرح العظيم في هذه الأمة من أجل كلام الناس فيهم، انهدم صرح عظيم يخل بالأمة، يخل بها دينيا واجتماعيا وأمنيا وصدقا فيما بين الناس وبين ربهم عز وجل. لأن الناس إذا صدقوا الله فلا بد أن يكونوا عونا لهؤلاء الذين يقومون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، إن الداء الثاني هو النميمة، وهي الإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم في بعض، فيأتي الإنسان إلى الشخص فيقول: قال فيك فلان كذا وكذا، حتى يفسد بين الناس ويلقي العداوة بينهم والبغضاء، وربما كان كاذبا فيما يقول، فيجمع بين البهتان والنميمة. وإن العقل والحزم على من نقل إليه أحد كلام أحد فيه أن ينكر عليه، يعني إذا نقل إليك شخص كلام أحد فيك فأنكر عليه وانهه عن ذلك واحذر منه، فإنه قد يكون جاسوسا وقد يكون خبيثا يريد أن ينقل كلامك أنت إلى كلام إلى أناس آخرين، لأن من نقل كلام الناس إليك نقل إليهم كلامك، وربما ينقل عنك ما لم تتكلم به. ولقد قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إن أحدهما لا يستنزه من البول، وإن الآخر كان يمشي بالنميمة. فاحذروا أيها المسلمون هذين الداءين، احذروا الغيبة والنميمة، فإن بهما فساد الدين والدنيا وتفكك المجتمع وإلقاء العداوة والبغضاء وحلول النقم والبلاء، وهما بضاعة كل بطال وإضاعة الوقت بالقيل والقال. ولكن إذا كان المقصود نصيحة الخلق وتحذيرهم من أهل السوء فلا حرج في ذلك، فإذا رأيت شخصا ينشر أفكارا هدامة أو يبث أخلاقا سيئة أو يشيع تشكيكا بين المسلمين في دينهم فذكرته بما فيه تحذير من شره ونصح للأمة وحماية للدين فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يكون هذا واجبا عليك. وكذلك إذا رأيت شخصا متملقا لشخص آخر مصانعا له يأخذ ما عنده ثم يفضح سره ويكشفه للناس وذكرت ذلك له لتحذره منه، فإن ذلك ليس من الغيبة وليس من النميمة، وإنما هو نصيحة. وكذلك إذا استشارك شخص في إنسان ليعامله أو يزوجه وأنت تعرف فيه نقصا في دينه أو خلقه أو أمانته، فإن الواجب عليك أن تبين ما فيه لمن استشارك، ولا يعد ذلك من الغيبة بل هو من النصيحة. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واحذروا من أسباب سخطه وعقابه، واحموا ألسنتكم وجوارحكم عن القول الحرام. اللهم إنا نسألك أن تحمينا مما يغضبك، اللهم احمنا مما يغضبك، ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعرفوا حدوده فيما فرضه عليكم من العبادات والمعاملات، لتؤدوا ذلك على حسب ما بينه الله في كتابه وعلى سنة رسوله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن مما كثر بين الناس اليوم الحلف بالطلاق، يحلف الرجل بطلاق امرأته فيقول مثلا: علي الطلاق أن تفعل كذا، علي الطلاق ألا تفعل كذا، أو يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق. ومثل هذه العبارات التي يكثر وقوعها اليوم بين الناس، وسبب هذا أن الناس استهانوا في مسألة النكاح، مع أنه من أخطر العقود وأعظمها، ولهذا جعل الله فيه شروطا ليست موجودة في العقود الأخرى، شروطا للدخول فيه وشروطا للخروج منه. فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها. وأما طلاق الحامل فإنه طلاق سني شرعي واقع، خلافا لما يظنه بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن غير صحيح، بل طلاق الحامل واقع بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في الآيات هذه: وإن كن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأجمع المسلمون على أن طلاق الحامل واقع، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل، ودل على ذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعرفوا حدود الله، ولا تحلفوا بالطلاق أبدا، لا يكون الطلاق في ألسنتكم سهلا هينا، فإن أمره خطير. وإنني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن الرجل إذا قال لشخص: إن فعلت كذا فأنت فامرأتي طالق، ففعلت امرأته ذلك، فإن الطلاق يقع على كل حال. هذا هو مذهب جمهور أمة المسلمين، ومنهم الخلفاء الأربعة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون يمينا ويمكن أن تكون طلاقا حسب نية القائل. وأنا أخبرتكم أن مذهب جمهور الأمة على أنه طلاق بكل حال، من أجل أن تحذروا هذا الأمر، لأن أكثر العلماء يرون أن من قال ذلك طلقت امرأته بكل حال إذا حنث فيه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا ربكم، لا تتهاونوا بأمور الله، لا تتعدوا حدوده، فإن الله يقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وتقديم قوله على قول كل أحد، وتقديم هديه على هدي كل أحد يا رب العالمين. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين قائمين بأمرك، مصلحين لعبادك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا صالحا مصلحا فأيده وارزقهم محبته وتثبيته، واللهم من كان منهم على خلاف ذلك فارزقهم بغضه وأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا المحبة فيما بيننا والمودة. اللهم اجعلنا إخوة متعاونين على الحق، قائمين بأمرك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. لا يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أيها المسلمون، احذروا من الغيبة، احذروا من سب الناس في غيبتهم، احذروا من أكل لحوم الناس حتى وإن كان فيهم ما تقولون. فلقد مثل الله عز وجل هذا بأقبح مثال، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فهل تجدون أقبح أو أبشع من شخص يجلس إلى أخيه الميت فيقطع جيفته قطعة قطعة ويأكلها؟ هل تجدون أحدا يمكن أن يطيق ذلك؟ إن الذي يغتاب الناس هو الذي يطيق ذلك. فاسمعوا قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وإنه لا يبعد أن يعذب الإنسان الذي يسب أخاه في غيبته أن تقرب إليه جيفته يوم القيامة فيعذب بها فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. أيها المسلمون، إن أمر الغيبة أمر عظيم وخطر جسيم. إنها كلمة تقولها في أخيك تعيبه بها، ولو مزجت بماء البحر لمزجت. فاتق الله أيها المسلم، فلقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أيها المسلمون، إن بعض الناس الذين ابتلوا بالغيبة إذا نصحهم الناصح قال: أنا لم أقل إلا ما هو فيه، ولقد ضل هذا سواء السبيل، لقد ضل من تعلل بهذه العلة سواء السبيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغيبة قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأكثر الناس يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون. لو أنك سألته فقلت: هل تشهد عليه بما قلت فيه؟ لقال: لا أشهد. أفلا يتقي الله هذا؟ أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أفلا يعلم أنه سوف يحاسب عن كل كلمة قالها؟ أفلم يكن لا يرضى أن يقع أحد في عرضه، فكيف يرضى أن يقع هو في أعراض الناس؟ أما يخشى هذا الذي يقع في أعراض الناس أن يفضحه الله في الدنيا قبل فضيحة الآخرة؟ أيها المسلمون، إن غيبة إخوانكم المسلمين إنها إهداء لأعمالكم الصالحة إليهم، فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنيا أو يحللوكم أخذوا من أعمالكم الصالحة في الآخرة، فإن فنيت أعمالكم الصالحة أخذ من أعمالهم السيئة فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب الآخرين. وإذا كنتم صادقين في إخلاصكم ونصحكم فأصلحوا عيوب إخوانكم ولا تشيعوها وتشهروها. إذا رأيت من أخيك ما يقدح فيه فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه، لتكون من الناصحين لا من الفاضحين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا في عهده فعطشتا عطشا شديدا كادتا تموتان من العطش، فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يقيئا فقاءتا دما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. أيها المسلمون، إن هذا لداء عظيم، وإن هذا الداء ليكون أعظم إذا كان ذلك في أهل العلم وفي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن ذلك يكون أشد وأشد، لأنه يفضي إلى هدم صرح عظيم جعله الله لهذه الأمة، ألا وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الناس إذا ساءت ظنونهم في الداعين إلى الخير وفي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يكادون يقبلون منهم شيئا، وصغروا في أعين الناس وانحطت قيمتهم وميزانهم بين الناس، فكان هذا الذي اغتابهم كان آكلا للحومهم بغير حق، وكان سببا لانحطاط رتبتهم التي بها قوام الدين والدنيا. فإن قوام الدين لا يقوم، فإن الدين لا يقوم إلا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا انهدم هذا الصرح العظيم في هذه الأمة من أجل كلام الناس فيهم، انهدم صرح عظيم يخل بالأمة، يخل بها دينيا واجتماعيا وأمنيا وصدقا فيما بين الناس وبين ربهم عز وجل. لأن الناس إذا صدقوا الله فلا بد أن يكونوا عونا لهؤلاء الذين يقومون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، إن الداء الثاني هو النميمة، وهي الإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم في بعض. فيأتي الإنسان إلى الشخص فيقول: قال فيك فلان كذا وكذا، حتى يفسد بين الناس ويلقي العداوة بينهم والبغضاء. وربما كان كاذبا فيما يقول، فيجمع بين البهتان والنميمة. وإن العقل والحزم على من نقل إليه أحد كلام أحد فيه أن ينكر عليه. يعني إذا نقل إليك شخص كلام أحد فيك فأنكر عليه وانهه عن ذلك واحذر منه، فإنه قد يكون جاسوسا وقد يكون خبيثا يريد أن ينقل كلامك أنت إلى كلام إلى أناس آخرين. لأن من نقل كلام الناس إليك نقل إليهم كلامك، وربما ينقل عنك ما لم تتكلم به. ولقد قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إن أحدهما لا يستنزه من البول، وإن الآخر كان يمشي بالنميمة. فاحذروا أيها المسلمون هذين الداءين، احذروا الغيبة والنميمة، فإن بهما فساد الدين والدنيا وتفكك المجتمع وإلقاء العداوة والبغضاء وحلول النقم والبلاء، وهما بضاعة كل بطال وإضاعة الوقت بالقيل والقال. ولكن إذا كان المقصود نصيحة الخلق وتحذيرهم من أهل السوء فلا حرج في ذلك. فإذا رأيت شخصا ينشر أفكارا هدامة أو يبث أخلاقا سيئة أو يشيع تشكيكا بين المسلمين في دينهم فذكرته بما فيه تحذير من شره ونصح للأمة وحماية للدين فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يكون هذا واجبا عليك. وكذلك إذا رأيت شخصا متملقا لشخص آخر مصانعا له يأخذ ما عنده ثم يفضح سره ويكشفه للناس وذكرت ذلك له لتحذره منه، فإن ذلك ليس من الغيبة وليس من النميمة، وإنما هو نصيحة. وكذلك إذا استشارك شخص في إنسان ليعامله أو يزوجه وأنت تعرف فيه نقصا في دينه أو خلقه أو أمانته، فإن الواجب عليك أن تبين ما فيه لمن استشارك، ولا يعد ذلك من الغيبة بل هو من النصيحة. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واحذروا من أسباب سخطه وعقابه، واحموا ألسنتكم وجوارحكم عن القول الحرام. اللهم إنا نسألك أن تحمينا مما يغضبك، اللهم احمنا مما يغضبك ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعرفوا حدوده فيما فرضه عليكم من العبادات والمعاملات لتؤدوا ذلك على حسب ما بينه الله في كتابه وعلى سنة رسوله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن مما كثر بين الناس اليوم الحلف بالطلاق، يحلف الرجل بطلاق امرأته فيقول مثلا: علي الطلاق أن تفعل كذا، علي الطلاق ألا تفعل كذا، أو يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق. ومثل هذه العبارات التي يكثر وقوعها اليوم بين الناس. وسبب هذا أن الناس استهانوا في مسألة النكاح، مع أنه من أخطر العقود وأعظمها، ولهذا جعل الله فيه شروطا ليست موجودة في العقود الأخرى، شروطا للدخول فيه وشروطا للخروج منه. فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها. وأما طلاق الحامل فإنه طلاق سني شرعي واقع، خلافا لما يظنه بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن غير صحيح، بل طلاق الحامل واقع بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في الآيات هذه: وإن كن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأجمع المسلمون على أن طلاق الحامل واقع، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل، ودل على ذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعرفوا حدود الله، ولا تحلفوا بالطلاق أبدا. لا يكون الطلاق في ألسنتكم سهلا هينا، فإن أمره خطير. وإنني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن الرجل إذا قال لشخص: إن فعلت كذا فأنت فامرأتي طالق، ففعلت امرأته ذلك، فإن الطلاق يقع على كل حال. هذا هو مذهب جمهور أمة المسلمين ومنهم الخلفاء الأربعة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون يمينا ويمكن أن تكون طلاقا حسب نية القائل. وأنا أخبرتكم أن مذهب جمهور الأمة على أنه طلاق بكل حال، من أجل أن تحذروا هذا الأمر، لأن أكثر العلماء يرون أن من قال ذلك طلقت امرأته بكل حال إذا حنث فيه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا ربكم، لا تتهاونوا بأمور الله، لا تتعدوا حدوده، فإن الله يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول جل وعلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وتقديم قوله على قول كل أحد، وتقديم هديه على هدي كل أحد يا رب العالمين. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين قائمين بأمرك، مصلحين لعبادك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا صالحا مصلحا فأيده وارزقهم محبته وتثبيته، واللهم من كان منهم على خلاف ذلك فارزقهم بغضه وأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا المحبة فيما بيننا والمودة. اللهم اجعلنا إخوة متعاونين على الحق، قائمين بأمرك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.